أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج شذرات مهدوية. كنا نتكلم في هذه الحلقات عن منهج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في تحقيق السعادة للبشرية، وذكرنا أنه سيأتي صلوات الله عليه بالعديد من المناهج التي تصب في سعادة البشرية. كان المنهج الأول هو منهج الطاعة المطلقة الذاتية لله عز وجل. كان المنهج الثاني هو منهج اليقين، وأن الإمام صلوات الله عليه سيبني أمره على اليقين. المنهج الثالث هو المنهج العلمي. لا شك أن للتطور العلمي أثره الفاعل في بعث الراحة والسعادة في حياة الناس، وهذا الأمر لا يحتاج إلى إثبات منا. يكفي أن ننظر إلى الحياة قبل 30 عاما مثلا ونقيسها إلى حياتنا اليوم، لنرى أن التطور قد أفاض على الناس الكثير من الراحة و الرفاهية والاطمئنان وما شاكل. لكن في الوقت الذي هذا العلم أعطى نوعا من اختصار الوقت، من الراحة، من الطمأنينة ربما في بعض الحالات، هذا التطور العلمي لم يكن خالصا من الشوائب. التطور العلمي والصناعي في وقتنا الحاضر في الوقت الذي أضاف نوعا من الراحة، هو أضاف كما هائلا من التعقيد. الحياة اليوم صارت معقدة جدا، لم تكن الحياة قبل 30 عاما بهذا التعقيد. كانت حياة بسيطة، الإنسان يمكن أن يحصل على بعض الأمور بيسر، يمكن أن يبني حياته بسهولة. لكن اليوم هذا التطور العلمي، هذه القفزات العلمية الهائلة، أدت إلى أن تضاف تعقيدات كثيرة جدا لحياة الإنسان. هذا التعقيد سبب في كثير من الأحيان التشويش على الناس حتى في عقائدهم. هذا التطور صاحبه مع الأسف تطور علمي، لكن صاحبه تدهور ديني. هناك تدنن في المستوى الثقافة المستقيم للإنسان. كلما تطورت العلوم نجد الكثير من الناس يبتعدون عن الأخلاق، عن الاستقامة، عن الطريق الصحيح من حيث الأخلاق ومن حيث العقائد. التطور اليوم كثيرا ما يصطدم بالأخلاق. التطور اليوم يريد أن يبني نفسه بأي طريقة كانت. ربما الشخص الذي يريد أن يواكب التطور يريد أن يصل إلى قمته بأية وسيلة كانت، بربا، بقتل الدول العظمى، باستعمار، بإهلاك شعوب، بصناعة أسلحة تفتك بالناس، لا يضر. المهم أن نثبت أنفسنا أننا تطورنا، أن نواكب التطور، أن نكون بمستوى العلم الذي وصل له العالم. فإذن العلم اليوم صحيح أعطى للبشرية نوع من الراحة، لكنه في الوقت نفسه أضاف تعقيدا ضخما للحياة. اصطدم في كثير من الحالات مع العقيدة، مع الأخلاق، اصطدم حتى مع العلاقات الاجتماعية. هذا هو حال التطور العلمي في عصرنا الراهن. لكن في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، الإمام صلوات الله عليه سيأتي بمنهج علمي متكامل من جميع الجهات. وهذا المنهج العلمي الذي سيأتي به الإمام صلوات الله عليه ويبثه للناس هو خال من تلك الشوائب، خال من التعقيد، من الاصطدام بالأخلاق وبالعقيدة وبالعلاقات الاجتماعية. بالعكس، هو راح يقوي هذه الأمور. وعلى كل حال، عندما نطالع الروايات الشريفة التي بينت العلم والمستوى العلمي الذي يأتي به الإمام صلوات الله عليه، نجد أن هناك اتجاهين للتطور العلمي في دولة الإمام المهدي صلوات الله عليه. الاتجاه الأول هو تطور العلوم على المستوى العام. الروايات تذكر أن العلم الذي سيأتي به الإمام صلوات الله عليه سيكون أضعاف مضاعفة مما عرفته البشرية إلى هذا اليوم، وطبعا يمكن أن يفسر بتفسير إعجازي بتفسير طبيعي، هذا الأمر موكول إلى يوم الظهور. بالنتيجة الروايات ذكرت أن الإمام سيأتي بقفزة علمية عامة لم يسبق لها نظير، وهذه القفزة العلمية سيقوم بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما تكون مقاليد الدولة بيده، وسيبعد جميع الفاسدين عن المناصب المهمة في الدولة، لأن الذين سيحكمون الأرض كما تعبر تذكر الروايات الشريفة هم أصحابه 313، هؤلاء سيكونون حكام الأرض وسنامها، أصحاب الألوية هؤلاء 313 سيكونون هم حكام الأرض تحت يدي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وهؤلاء هم خلص الأصحاب، سيكونون بعيدين عن الفساد الإداري وعن الفساد العلمي وعن الفساد الأخلاقي، سيكون جهدهم يبذلونه من أجل إرضاء الله عز وجل ومن أجل بناء الدولة بناء صحيحا. لذلك الإمام صلوات الله عليه سيأتي بهذه القفزة العلمية وهو يسيطر على المقاليد العامة للدولة، وسينتج هذا سعادة لا مثيل لها في دولته لمن يدركه. عن أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله عليه قال، هذه الرواية تبين ضخامة العلم العام الذي سيأتي به الإمام صلوات الله عليه، قال: العلم 27 حرفا. كأن الله عز وجل أعطى للناس العلم، قسمه عدة أجزاء جعلها 27 جزءا أو حرفا، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين، فإذا قام قائمنا أخرج 25 حرفا فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها 27 حرفا. اليوم التطور العلمي الذي نراه بهذه القفزات الضخمة، الإمام الصادق يقول هذا كله داخل تحت الحرفين، لما يأتي الإمام هذان الحرفان ويضم إليهما 25 حرفا جزءا من العلم ويبثها في الناس. إذن كم هو المستوى العلمي الذي سنعيشه في دولة الإمام؟ لا يمكننا أن نتصوره الآن. في رواية أخرى عن أبي خالد الكابولي عن أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم وأكمل به أخلاقهم. فإذن الإمام صلوات الله عليه سيعطي هذا الأمر أيضا للناس. هناك روايات أخرى تصب في هذا المعنى. عن أبي الربيع الشامي قال: سمعت أبا عبد الله الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد، يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه. هذه الرواية قد تحمل على معاني إعجازية، وأنه بطريقة إعجازية الإمام يتكلم مع أصحابه، أصحابه يتكلمون معه من دون واسطة من دون بريد، لكن يمكن أن تحمل، والله العالم هذا أمر موكول إلى يوم الظهور، يمكن أن تحمل على المعاني الطبيعية، وأن القفزات العلمية التي سيأتي بها الإمام صلوات الله عليه ستعطينا أجهزة متطورة جدا أكثر مما نجده اليوم. هذه الأجهزة تجعل التواصل مع الإمام المهدي صلوات الله عليه ومع الناس بعضهم مع البعض الآخر بهذا اليسر. كذلك ما ورد عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: إن المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق يرى أخاه الذي في المغرب، وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي بالمشرق، أيضا يمكن أن تحمل على معنى الإعجاز ويمكن أن تحمل على المعنى الطبيعي وقضية التطور العلمي. في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهله فيخبره نعله أو صوته أو عصاه بما أحدث أهله بعدها. وهذه ربما إشارة إلى تطور الوسائل الأمنية والاتصالات في زمنها. على كل حال، الروايات في هذا المجال كثيرة جدا، نختصر ونذكر لكم هذا المقدار فقط. هذا الاتجاه الأول، الاتجاه العام للعلوم. الاتجاه الثاني الذي يستفاد من الروايات الشريفة أن الثقافة الإسلامية ستتطور كثيرا في دولة الإمام. العلم الإسلامي سيكون على أعلى مستوياته في زمن دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما جاء أخرج الناس من الظلمات إلى النور، لكن كثير منهم انحرفوا واستحبوا الكفر على الإيمان وبقوا في الظلام. الإمام المهدي صلوات الله عليه عندما يأتي سيأتي بالعلم الإسلامي وسيبثه للناس، وسيكون كل الناس عالمين بأحكام القرآن بأحكام السنة النبوية، ولن يخالف أحد منهم الأحكام التي يريدها الله عز وجل، لأنه سيكون عالما ومطبقا لتلك الأحكام. هذا جاء في روايات عديدة نذكر لكم منها. عن حمران بن أعين عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: كأنني بدينكم هذا لا يزال متخفخضا يفحص بدمه. هذه حالة ما قبل الظهور التي ذكرناها في بعض الحلقات السابقة، أن الممسك على دينه كالخارط لشوك القتاد أو كالقابض على جمرة، الدين يخفخض يفحص بدمه كأنه جريح يريد أن يموت، كأنه آل إلى الموت. هذا في زمن الغيبة الكبرى. ثم يقول الإمام الباقر صلوات الله عليه: ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت، فيعطيكم في السنة عطاءين ويرزقكم في الشهر رزقين. لاحظوا محل الشاهد هنا: وتؤتون الحكمة في زمانه. حتى أن المرأة الآن، ما هي مصادق هذه الحكمة التي سيؤتاها الناس في زمان الإمام المهدي؟ الإمام الباقر صلوات الله عليه يعطينا فردا خفيا لمن يستفيد من الحكمة، وهو المرأة في بيتها. المرأة إذا كانت في بيتها بعيدة عن التعلم وبعيدة عن المعارف وبعيد، لا يمكنها أن تعرف هذه الأحكام القرآنية وتستدل على الوقائع التي تحصل لها من خلال القرآن والسنة النبوية. الإمام الباقر يقول: لا، في دولة الإمام المهدي تختلف القضية. يقول: وتؤتون الحكمة في زمانها، حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا كانت المرأة جليسة البيت عندها من الحكمة والعلم ما يمكنها أن تحكم بكتاب الله، تستخرج يعني الأحكام الشرعية من كتاب الله، من سنة النبي صلى الله عليه وآله، إذن كيف بمن يطلب العلم؟ أكيد راح تكون العلوم عنده أكثر بكثير. وعن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة قد ضربوا الفساطيط، يعلمون الناس القرآن كما أنزل، أما إن قائمنا إذا قام، إلى آخر الرواية الشريفة، إذا قام كسره وسوى قبلته. هذا لها فدمعاني تشرح في محلها. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول أن الشيعة سيعلمون الناس القرآن كما أنزل، يعني يعطون تأويله وتفسيره الذي نزل به، أنزله الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يكون هناك تفسير وتأويل لا يريده الله عز وجل، لم تنزل الآية من أجله. فيكون العلم الإسلامي على هذا المستوى العالي. في رواية المفضل ابن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قام قائم آل محمد بنى في ظهر الكوفة مسجدا له 1000 باب، واتصلت بيوت أهل الكوفة بنهري كربلاء. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه سينشر الدين الإسلامي والمعارف والعلوم الإسلامية ويعلمها الناس، بحيث أن حلقات تعليم القرآن ستنتشر، المرأة في بيتها تحكم بكتاب الله وسنة نبيه، الناس كلهم يتعرفون على هذه الأحكام، بالنتيجة يصل المجتمع، كل المجتمع إلى هذه المعارف الإسلامية الضخمة. إذن من المناهج التي سيأتي بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويبثها للناس ويحقق لهم بها السعادة هو المنهج العلمي، سواء كان على المستوى العام من التطور العلمي الهائل، القفزات العلمية الضخمة التي سيأتي بها الإمام صلوات الله عليه، وهذا التطور العام ليس فيه شوائب، لا يؤدي إلى التعقيد، لا يؤدي إلى التصادم مع المبدأ، مع الأخلاق، مع العقيدة. لماذا؟ لأن هناك اتجاه آخر للعلوم، هذه العلوم كلها علوم إسلامية، والإسلام هو دين الإنسانية. في الوقت الذي تتطور فيه العلوم يتطور فيه الالتزام بالدين الإسلامي، يتطور فيه الناس باتجاه فهم القرآن، في الرجوع إلى القرآن في أحكامهم، في كل أمورهم، في كل سلوكياتهم، وسينتج هذا الأمر في الآخر مجتمع بعيد عن المعاصي، بعيد عن التعقيدات، قريب من الأخلاق، قريب من المبادئ. هذا المنهج هو ما سيأتي به الإمام صلوات الله وسلامه عليه، المنهج العلمي باتجاهيه العام والخاص الإسلامي، عندما يعطيه للناس ستتحقق عندهم سعادة لم يروا مثلها من قبل. هذا هو المنهج الثالث الذي سيأتي به الإمام صلوات الله وسلامه عليه حسب ما يمكن أن يستكشف من الروايات الشريفة. المنهج الرابع هو المنهج الأخلاقي، هذا المنهج إن شاء الله سنتعرض إلى تفاصيله في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الوقت استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.